سفر أخبار أيام الثاني إصحاح 33 من عدد 1. كان منسى ابن 12 سنة حين ملك، وملك 55 سنة في أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. وعاد فبنى المرتفعات التي هدمها حزقيا أبوه، وأقام مذابح البعليم، وعمل سواري، وسجد لكل جند السماء وعبدها، وبنى مذابح في بيت الرب الذي قال عنه الرب في أورشليم يكون اسمي إلى الأبد، وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب، وعبر بنيه في النار في وادي ابن هنوم، وعاف وتفاءل وصحر واستخدم جانا وتابعة، وأكثر عمل الشر في عيني الرب لإغاظته. وضع تمثال الشكل الذي عمله في بيت الله الذي قال الله عنه لداود ولسليمان ابنه في هذا البيت وفي أورشليم التي اخترت من جميع أصباط إسرائيل، قضى اسمي إلى الأبد، ولا أعود أزحزح رجل إسرائيل عن رجل إسرائيل عن الأرض التي عينت لأبائهم، وذلك إذ حفظوا وعملوا كل ما أوصيتهم به كل الشريعة والفرائض والأحكام عن يد موسى. ولكن منسى أضل يهوذا وسكان أورشليم ليعملوا أشر من الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. وكلم الرب منسى وشعبه فلم يصغوا، فجلب الرب عليهم رؤساء الجند الذين لملك آشور، فأخذوا منسى بخزامة وقيدوه بسلاسل نحاس وذهبوا به إلى بابل. ولما تضايق طلب وجه الرب إلهه وتواضع جدا أمام إله أبائه، وصلى إليه فاستجاب له وسمع تضرعه ورده إلى أورشليم إلى مملكته. فعلم منسى أن الرب هو الله، وبعد ذلك بنى صورا خارج مدينة داود غربا إلى جيحون في الوادي وإلى مدخل باب السمك، وحوط الأكمة بسور وعلاه جدا، وضع رؤساء جيوش في جميع المدن الحصينة في يهوذا، وأذال الآلهة الغريبة والأشباه من بيت الرب وجميع المذابح التي بناها في جبل بيت الرب وفي أورشليم، وطرحها خارج المدينة، ورمم مذبح الرب وذبح عليه ذبائح سلام وشكر، وأمر يهوذا أن يعبدوا الرب إله إسرائيل، لأن الشعب كانوا بعد يذبحون على المرتفعات إنما للرب إلههم. وبقية أمور منسى وصلاته إلى إلهه وكلام الرئين الذين كلموه باسم الرب إله إسرائيل، ها هي في أخبار ملوك إسرائيل، وصلاته والاستجابة له وكل خطاياه وخيانته، والأماكن التي بنى فيها مرتفعات وأقام سواري وتماثيل قبل تواضعه، ها هي مكتوبة في أخبار الرائين. ثم اتجع منسى مع أبائه فدفنوه في بيته، وملك أمون ابنه عوضا عنه مجدا للثالوث الأقدس. منسى كان شخصية فريدة قوي، سواء كان في شره أو في توبته. هو جاز بمرحلتين، وللأسف أن المرحلة الكبيرة من حياته كان أغلبها في حياة الشر والخطية. فكان فريد جدا في شره، وكان فريد أيضا في توبته اللي قدمها لربنا. منسى وإحنا بنقرأ عرفنا أن أبوه كان مين؟ حزقيا الملك. وحزقيا الملك ده مشهور انه كان من الملوك كويسين ولا الوحشين؟ كويسين. كان ليه علاقة قوية جدا بربنا، وربنا مد في عمره 15 سنة. لكن للأسف حزقيا ابنه طلع فاسد، وكل اللي هده أبوه من تماثيل ومن عبادة للأصنام رجع بناه ابنه، وكل اللي بناه أبوه من علاقة مع ربنا رجع ابنه ايه؟ وهده. عمل عكس أبوه بالظبط. لكن للأسف انه ما قدرش يعرف اله ابوه زي ما ابوه عرفه في الاول. كان في الفترة دي مملكة اشور مملكة قوية وعاصمتها نينوى، وكانت مشهورة بتعدد الالهة، لكن في نفس الوقت كان في حضارة ومجد وعظمة. فقال يعني ايه فكرة ابويا انه يعبد اله واحد؟ طب ما انا حولي او حوالي البلاد كتيرة بتعبد اصنام كتيرة وعايشة في سلام وفي رخاء وفي قوة وفي مجد، ليه اعبد اله واحد؟ لانه ما كانش يعرف اله حسقية ابوه، ما كانش اختبره، حطه على نفس مستوى الحاجات التانية اللي موجودة في حياته. واحد الكتاب يقول تعليق لطيف قوي عن علاقة الانسان بالله، يقول ان الكون اللي الانسان عايش فيه ده مليان بالفراغ، يعني الواحد عايش بفراغ. فاذا لم يكن الهك عظيما في حياتك بمقدار انه يملأ الكون ويملأ الفراغ في حياتك، فانت هتحس ان هو صغير، هتحتاج الى آلهة اخرى جنبيه علشان تملأ الايه الفراغ الكبير. لكن على قد ما بيكون الله عظيم في حياتك وبتديله المجد والكرامة وبتديله الحب والمشاعر والعواطف والاهتمام، على قد ما هذا الاله بيملأ كل ايه فراغك. لكن لو ربنا مجرد حاجة صغيرة موجودة في حياتك، نقطة اهو وقت اي حاجة تسلية، هيبقى جنبك لسه فراغ كبير، او في حياتك فراغ كبير هتسده بحاجات تانية. وكل الخطايا اللي احنا بنلجأ ليها او بنعيشها، سواء كانت نتيجة عواطف او مشاعر او احتياجات او رغبات، كلها نتيجة الفراغ اللي احنا بنعيش فيه، ان مفيش شبع، ان في فراغ جوه حياتنا. عشان كده بنلجأ لعلاقات خاطئة او مشاعر خاطئة او افكار خاطئة او اراء خاطئة علشان نسد الفراغ اللي احنا حاسين بيه. فراغ مش قادرة الكنيسة تملاه، فراغ مش قادرة العيلة تملاه، فراغ مش قادر الوطن يملاه، فابتدي الانسان يجر نفسه في مشاكل كتيرة. كان منسى من هذه النوعية اللي عنده فراغ كتير فلجأ لآلهة كتيرة جدا. تعالوا عدوا كده، هو لجأ لمين؟ يقول كان لسه صغير و12 سنة وفي السن الخطيرة اللي كلها رغبات وكلها شهوات، يقول عمل شر في عيني الرب حسب رجسات الامم الذين طردهم الرب من امام بني اسرائيل. رجع فبنى، عاد وبنى المرتفعات. المرتفعات دي الاماكن اللي كانوا بيعبدوا عليها الايه الاصنام التي هدمها حسقيا ابوه. هد حاجة وبنى حاجة، واقام مذابح للبعليم، وعمل سواري وسجد لكل جنود السماء وعبدها. سجد لكل جنود السماء إلا الله. الشمس والقمر والنجوم والفلك والكواكب والحظ والأبراج، مشي ورا الحتة دي. وبنى مذابح في بيت الرب. ده أكتر من كده، إنه راح في الهيكل وعمل إيه؟ مذابح للآلهة الأخرى، مش في مكان تاني، لا ده فين؟ في بيت ربنا. ودي خطورة الانسان اللي بيبني مذابح تانية لحياته لغير الله في بيت الله في الكنيسة، بيقيم مذابح اخرى لعبادة الذات او عبادة الشهوة او عبادة الرغبات او عبادة المادة جوه بيت ربنا. وبنى مذابح في بيت الرب الذي قال عنه الرب في أورشليم يكون اسمي فيه إلى الأبد. أكثر من كده، وبنى مذابح لكل جند السماء في دار بيت الرب، دار الملك ودار الهيكل. وعبر بنيه في النار، لدرجة إن ابنه حطه في النار للإله ملكوم كذبيحة علشان يبارك في حياته. في وادي ابن هنوم، وبعدين رجع لحاجة خطيرة قوي، يقول عاف تفاءل وصحر واستخدم جانا وتابعة. لما يبقى الانسان عنده رغبات كتيرة وعايز يحققها بسرعة، ممكن ان هو يلجأ للايه؟ للسحر، للشيطان، علشان يحققها له. ده يمكن الملوك اللي قبل كده اقصى ما عملوه انه عملوا تمثال وسجدوا له، لكن ده توجه مباشرة للايه؟ للشيطان، للسحر والتفاؤل والعيافة والاعمال والجن والتوابع، عايز كتير عفى من التفاؤل، من العيافة، من العرافة، زي اللي بيخطوا الودع والابراج والحاجات ده. هي قد ايه ممكن الانسان؟ يمكن ناس تقول لي ما حدش بيعمل كده اليومين دول. لا، للأسف في ناس كتيرة ومتعلمة جدا بتعمل الحاجات دي، لان الانسان لما يبقى تحت رغبة والحاح وعايز حاجة ممكن يلجأ لأي حد، ممكن يتعاقد مع أي حد. ولما تفتكروا لما كنا في أبو تلات وعرضت لكم الفيلم Under the Banner of the Lamb وناس ضحكت عليه، ده حقيقة، إن في واحد لما بيبقى عايز حاجة ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يبيع نفسه للشيطان من أجل إنه ياخد اللي عايزه ويرد الرغبات بتاعته. كلكم تفتكروا القصة الشهيرة بتاعت فاوست، عارفين قصة فاوست؟ شاب لا عمل اتفاقية مع الشيطان، حس ان عنده كمية رغبات كتيرة جدا، فقال للشيطان بص انا هعبدك وهكون ملك ليك، بس على شرط كل حاجة انا عايزها تدهاني لحد ما تشبعني واقول لك كفاية ابقى انا ملك ليك. فابتدى يشتهي، ابتدى يطلب اللي عايزه، ياخد الشيطان يديله، يطلب الشيطان يديله، كل شوية يقول له شبع، يقول له لسه، شبع، يقول له لسه، حد ما اداله كل حاجة. فقال له شبع، قال له لسه، قال له بس انا ما عنديش حاجة تانية ادهالك. قال له يبقى خلاص انا حر من الوعد اللي انا وعدته لك ان انا اكون ايه؟ ملك ليك. فبصله الشيطان كده وقال له انت حر، طب روح، انت حر. لكن رجع فاوست لقى نفسه ايه؟ عبد لكل الرغبات والشهوات اللي ادهاله الشيطان قبل كده. قال له انت ما ضحكتش علي، انا اللي ضحكت عليك وربطتك وكبرتك، كنت فاكر انك ممكن تطلع انصح مني، انا اللي ربطك ومكبلك، انت مش حر، انت بقيت عبد ليا. ده اللي عمله منسى لدرجة ان هو سحر وتفاءل وعاف وادى حياته مباشرة للشيطان، مش مجرد كذبة عملها وصدقها او تمثال عمله زي اربعام، لا، ده دخل تحت الشيطان مباشرة.
هنا لما ملك ملك كان عنده 12 سنة، ربنا في العهد القديم قال للآباء انكم تعلموا ولادكم وتحفظوهم شريعتي وتحكموهم على الفصح وروح الفصح وكل ده، ولسه كان لسه سنه صغير قوي ما فيش مثلا يتشبع بتعاليم الآباء
لكن أبوه كان حسقية كان كويس وأكيد كان اهتم بيه، لكن هي إرادة الإنسان. ومنسى ده نفسه اللي طلع شرير، وابنه أمون اللي طلع شرير، طلع منهم مين؟ يوشيا اللي طلع كويس، وبرضك في سن كام؟ 8 سنين، مش كمان 12 سنة. دي تورينا يعني مش على حسب البيت أو الظروف، لكن على حسب إرادة الإنسان هو عايز يطلع إيه. فعاف وتفاءل وسحر واتخذ مجانا وتابعه وأكثر عمل الشر في عيني الرب مباشرة، يعني بقى بمنتهى البجاحة لإغاظته، وعمل تمثال كده شكله راح حطه في الهيكل بتاع ربنا، واللي قال عليه ربنا ان ده بيتي يدعى عليه اسمي. وبعدين ربنا ما سابهوش، يقول كده ايه في عدد 10، وكلم الرب منسى وشعبه فلم يصغوا. ربنا بعت له انذار وكلمه مره واثنين وثلاثه واربعه، لكن ما كانش عنده استعداد انه يسمع. انا عايزكم نقرا شويه كلام كده من اللي ربنا كلمه وهو ما رضيش يسمعه. لو طلعنا سفر ملوك الثاني اصحاح 21، صفحة 633 عدد 10، ملوك الثاني 21 عدد 10. وكلم تكلم الرب عن يد عبيده الانبياء قائلا: من اجل ان منسى ملك يهوذا قد عمل هذه الارجاس واساء اكثر من جميع الذين عمله الاموريين الذين قبله، وجعل ايضا يهوذا يخطئ باصنامه. شفنا يا ربعام خلى اسرائيل يخطئ، هنا منسى خلى مين؟ يهوذا يخطئ. ودول كانوا اشر اتنين ملوك ضيعوا مملكة اسرائيل وضيعوا مملكة يهوذا. يا ربعام ضيع اسرائيل ومنسى ضيع ايه؟ يهوذا. لذلك هكذا قال الرب اله اسرائيل: ها انا ذا جالب شرا على اورشليم ويهوذا حتى ان كل من يسمع به تطن اذناه، وامد على اورشليم خيط السامرة. خيط السامرة يعني الخراب اللي حصل في السامرة المملكة الشمالية، ومضمار بيت اخاب، وامسح اورشليم. شوفوا من التعبير اللي جاي ده: كما يمسح واحد الصح يمسحه ويقلبه على وجهه. كان انذار الرب شديد جدا، زي ما الواحد كده يمسك لقمة ويمسح طبق، ومش بس يمسح الطبق ويفضي اللي فيه، ده كمان ايه؟ يقلبه عشان يدلق اللي فيه ما يبقاش فيه حاجة خالص. وارفض بقية ميراثي وادفعهم الى ايدي اعدائهم فيكونون غنيبة ونهبا لجميع اعدائهم. ربنا كلمه مرات كتيرة لكن هو ما سمعش. نرجع تاني لملوك لاخبار ايام التاني 33. لما فضل منسى في اعناده مش عايز يسمع ويخضع لكلام ربنا ويقبل كلام ربنا، يقول: فجلب الرب عليهم رؤساء الجند الذين لملك آشور، فأخذوا منسى بخذامه وقيدوه بسلاسل نحاس وذهبوا به إلى بابل. لأن بابل كان في الوقت ده تبع مملكة آشور، لسه ما استقلتش وعملت إمبراطورية لوحديها. بس شوفوا المنظر بتاع منسى وهو إيه، خارم له مراخيره كده، حطت له خزامة ومكتف ايديه ورجليه بسلاسل. منظر ايه؟ حيوان، جمل هو اللي بيخرموا له مراخيره، حط له خزامة فيها. خطية هي اللي توصل الانسان الى مرحلة الحيوانية. طلب ان هو حتى يستعين بالشيطان، طلب انه حتى يستعين بالشيطان من اجل تحقيق اغراضه، لكن كل رغباته وصلته الى حيوانية الى بهيمية، الى ان هو يتقاد بخزامة من انفه وبسلاسل من نحاس في رجليه. وبعدين يقول اية لطيفة قوي، احفظوها دي، ويريت اللي نايم يصحى: ولما تضايق طلب وجه الرب الهه وتواضع جدا امام اله اباؤه. لما تضايق، لما زهق من نفسه وشاف قد ايه الذل اللي هو وصله، ان كل الرغبات وكل الشهوات اللي هو طلبها وصلته الى هذه الحيوانية والى هذه العبودية، انه يتقاد بخذامة. خدوا بالكم الخطية بتعمل كده في الانسان، بتشده من مراخيره، بتجيب مراخيره الارض. لاحظوها دي، مفيش حاجة تذل الإنسان إلا الخطية، إلا الخطية هي اللي تجيب مراخيره الأرض. الغلط هو اللي يذل الإنسان. لما حس بالضيق طلب وجه إلهه، قال لربنا: أنت فين؟ يا بعد كل السنين دي جاي تدور دلوقتي على ربنا؟ يقول طلب وجه إلهه وتواضع أمام إلهه. كانت مشكلة يا ربعام إنه مش عايز يتواضع قدام ربنا. مشكلة يا ربعام ظل محتفظ بذكائه وبآرائه الشخصية، مش عايز يخضع للكلمة. لكن قدام ربنا منسى تواضع جدا 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 أمام الله، ويقول: وصلى الى الله فاستجاب له. وهنا تبين حلاوة ربنا جدا، ان ربنا مهما الانسان وصل لاحد درجات الشر الا انه بمجرد ما الانسان بيطلبه وبيصلي له بقلب مستقيم ومتواضع يجده على طول. ده واحد لجأ للشيطان مباشرة وكان بيغيظ ربنا، عبد كل الالهة الا ربنا، لكن مع هذا لما تضايق وطلب وجه الهه ربنا ما قالوش طب نصفي الحساب الاول وانت عملت وسويت وكده لا، يقول فاستجاب له وسمع تضرعه ورده الى اورشليم. رده لدرجته الاولى تاني، رده الى مرتبته الاولى مرة تانية الى مملكته. يقول آية لطيفة، فعلم منسى ان الرب هو الله. انت عارف ان ربنا هو الله بالحقيقة؟ مش لما تضايق، لما ربنا خده فين؟ في حضنه، لما اختبر رحمة ربنا ورضا ربنا ورأفة ربنا. يقول فعلم ان الرب هو الله، فعلم ان الرب هو الله لما قدر ان هو يختبر رحمة ربنا وحضن ربنا وحنانه الابوي، فان ربنا بيحوطه وبيقول له تعالى. عشان كده الابن الضال معرفش ابوه الا لما دخل حضن ايه؟ ابوه. ما كانش لسه يعرف ابوه كويس، عشان كده لما فكر في رجوعه قال مجرد ان انا هطلب ان انا اكون عبد او اسير. لكن لما دخل في حضن ابوه لا، ابوه بيستقبله هذا الاستقبال. يقول فعلم منسى ان الرب هو الله. عرف ربنا اللي بيغفر، وعرف ربنا اللي بيرحم، وعرف ربنا القادر انه يخلصه وانه يغير كل ظروف حياته وانه يبدل كل مشاكله. عرف ربنا الحلو، عرف ربنا اللي محب اللي بيقدم له محبة، عرف ربنا الذي لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا. عشان كده لما اختبر حب ربنا العجيب ده ليه، وكان بسبب أرسى ربنا أرسها له، ما هو الألم ده لما بيحصل في حياتنا إما يقودنا إن إحنا نتواضع أمام الله ونقول لربنا إحنا غلطانين وسامحنا وغيرنا، لإما إن هو يقودنا إلى التذمر أكتر. وليه أنت بتعمل كده؟ وليه بتسمح كده؟ وليه يعني اتدخلنا في التجارب دي واتدخلنا في المشاكل دي؟ لكن هي محتاجة لقلب مضطدع يخضع لكلمة ربنا ويرضى انه يتفاعل مع هذه الكلمة. وبعد ذلك العجيبة في منسى ده، ما اكتشفش ربنا في الهيكل، ما اكتشفش ربنا في الهيكل، ما قدرش الهيكل يعرفه مين ربنا، لكن اكتشف ربنا فين؟ في الاسر. عارفين يونان النبي عرف ربنا امتى؟ في جوف الهاوية. يقول له من جوف الهاوية ايه؟ صرخت ليك، عرفتك من جوف الهوية، ما عرفتكش في الكنيسة ولا عرفتك في الأماكن المقدسة، ده أنا عرفتك من خلال الهوية، من خلال الألم، من خلال جوف الهوية. عشان كده سؤال مهم جدا، إن كان شعرنا أنه وقت الرأفة أنه جاء الميعاد، هل منسى صلى وربنا سمع صلاته واستجابه ورده؟ يا ترى ربنا سمع صلاتنا واستجاب لينا وربنا، ولا ما قدرناش لسه ان احنا نحس الحتة دي ان ربنا سمع صلاتنا؟ والجميل بعد كده ان بعد ما منسى رجع ابتدى يعمل ايه بقى؟ ها؟ يقول في عدد 15، اذال الالهة الغريبة، كل علاقة غريبة بينه وبين الاصنام والاشباه وكل شبه خطية من بيت الرب وجميع المذابح التي بناها في جبل بيت الرب وفي اورشليم، طرحها خارج المدينه. مسك كل الالهه الغريبه والعلاقات الخاطئه ورماها بره. مش كده وبس، الخطوه الايجابيه الثانيه، رمم مذبح الرب. ابتدى يرمم العلاقه اللي بينه وبين ربنا. قد يكون احنا محتاجين نرمم مذبح الرب. مذبح ربنا ده ممكن يكون صلاتي، الصلاة دي مذبح، قد تكون منهدمة محتاجة لترميم. مذبح ربنا ده كان ممكن يكون قراية في الكتاب المقدس محتاجة لترميم، انك تديها اهمية مش تقعد بالاسترخاء وبنوم تسمع كلمة ربنا، لكن لا، عايز علاقة جامدة. قد يكون توبة واعتراف انا ما زلت بمارسهم على شكلية، محتاجين الى ترميم. عشان كده مش بس طرد الالهة الغريبة، لكن بالاكتر انه رمم مذبح الرب، ومش بس رمم المذبح، ولكن ايه، ذبح عليه ذبائح سلامة وذبائح ايه، شكر. ذبائح السلامة دي رمز للسلام بين الله وبين الانسان، وذبائح الشكر دي رمز للشكر والفرحة بالخلاص اللي ربنا عمله في حياته. عشان كده محتاج الانسان انه يقدم لربنا ذبائح سلامة وذبائح شكر. وامر يهوذا مش بس نفسه، ده كمان كلم الناس التانيين ان يعبدوا الرب اله اسرائيل. قال للكل، ده مفيش حد غير ربنا اله اسرائيل هو الاله الحقيقي. وبعدين يقول في عدد 19، وصلاته والاستجابة له وكل خطاياه والخيانته والاماكن التي بنى فيها المرتفعات مكتوبة في كذا وكذا. لكن خذوا الكلمتين الاولانيين، صلاته والاستجابة له. عارفين الصلاة دي الكنيسة خدتها وحطتها فين؟ في ليلة ابو غلامسيس، رمز للقيامة. عشان كده صلاة منسى الملك دي في طبته كنيسة تصر انها في ليلة القيامة تصليها تطلبها، لان ان كان اختبار القيامة هو انسان بيقوم من خطيته ويقوم ويتجدد ويدخل في حياة جديدة، فكان منسى الملك رمز لهذا الاختبار، اختبار القيامة، اختبار التوبة الحقيقية اللي تجدد. علشان كده كنيسة ادته وضع كبير جدا وحلو جدا، رغم انه كان اشر الناس وجعل يهوذا يخطئ، لكن خدت صلاته وتوبته وجعلتها فرحة القيامة بتاعتنا في ليلة ابو غلامسيس. والجميل في ربنا انه اداله هذه الصلاة اللي صلى بيها كأنه بينطقها بالروح القدس، وحنشوف دلوقتي معناها وجمالها. لكن ربنا شوفه في حلاوته وفي تأديبه للنسى، ما كانش ممكن انه يضغط عليه بالألم اكتر من اللازم، او يسيبه في الألم يوم واحد زيادة عن اللازم. ربنا يعرف يضغط الضغطة الصح، مش عايز يبهدل الانسان، ولا غرض انه يذل الانسان، لكن ربنا يضغط على الانسان الضغطة الكثيرة ان هي تتوبه. عشان كده العبارة الجميلة اللي قلناها مرة قبل كده، فالله احن من انه يحط على كتفي تقل ملوش ايه لزوم، ما تقدرش يشيله الانسان، لكن في نفس الوقت اقدس من انه يفوت لي جلدة واحدة انا محتاج لها. ربنا احن من انه يزود عليا في الضغطة، لكن اقدس من انه يفوت لي جلدية واحدة انا محتاج علشان تنظفني. تعالوا نبص في الصلاة اللي وزعناها عليكم دلوقتي، ونشوف قد ايه منسى ده بالرغم من عمق الخطية لكن قدر يطلع صلاة جميلة جدا. يقول له يا رب ضابط الكل، انت كل حاجة في ايديك، ومهما انا طلبت وعزت لكن مش هقدر اخد حاجة انت مش عايز تدهاني. الذي في السماء اله اباءنا ابراهيم واسحاق ويعقوب وذرعهم الصديق، الذي خلق السماء والارض وكل زينتها. انا كنت بتعبد للحاجات دي لكن انت اللي اوجدت الحاجات ده هي. الذي ربط البحر بكلمة امره وختم فمه باسمه المخوف والمملوء مجدا، الذي يفزع ويرتعد كل شيء من قدام وجه قوته، لانها لا تحد عظمة عز مجدك ولا يدرك غضب رجلك على الخطاة، وغير محصاة ولا مدركة رحمة ارادتك. يعني ارادتك يا رب تملي عزلنا الرحمة. انت الرب العلي الرحوم الطويل الروح وكثير الرحمة وبار ومتأسف على شر البشر. انت ايضا يا رب على قدر صلاحك رسمت توبة لمن أخطأ إليك، رسم توبة ربنا لكل واحد منا غلط في حقه، اداله طريق مرسوم، طريق التوبة حددها له وقت الرأفة لأنه جاء الميعاد، بس المهم الإنسان يمشي في الطريق المرسوم ليه. وبكثرة رحمتك بشرت بتوبة الخطاة لخلاصهم، أنت يا رب إله الأبرار، ولم تجعل التوبة للصديقين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هؤلاء الذين لم يخطئوا إليك، بل جعلت التوبة لمثلي أنا الخاطي. وهنا يحس في الطباع أن التوبة دي احتياجه هو إيه شخصيا، مش احتياج الناس التانيين، لا التوبة دي احتياجي أنا أول واحد، لأني أخطأ أكثر من عدد رمل البحر، كثرت أثامي ولست مستحقا أن أرفع عيني إلى السماء، نفس الكلمة اللي قالها الابن الضال، من قبل كثرة ظلمي ولست مستحقا أن أنحدي من أجل كثرة رباطات الحديد، ولا أرفع رأسي من خطاياي إنها كحمل ثقيل منزل رأسي في الأرض، والآن بالحقيقة قد أغضبتك ولا راحة لي، مفيش راحة بعيد عنك، لإني أسخطت رجزك والشر صنعت بين يديك، وأقمت رجساتي وأكسرت نجساتي، والآن أحني ركبتي قلبي، قلبه هنا اللي بيتحني، وأطلب من صلاحك. أخطأت يا رب أخطأت، وأثاني أنا عارفها، ولكن أسأل وأطلب إليك يا رب اغفر لي، ولا تهلكني بأثامي، ولا تحقد علي إلى الدهر، ولا تحفظ شروري، ولا تلقني في الدينونة في قرار أسفل الأرض، لأنك أنت هو إله التائبين، وفي اظهر صلاحك لإني غير مستحق، وخلصني بكثرة رحمتك فأسبحك كل حين كل أيام حياتي، لأنك أنت هو الذي تسبح لك كل قوات السماوات، لك المجد إلى الأبد أمين. كنموذج لاختبار القيامة جميل جدا لنفس سقطت ولكنها استطاعت أن تقوم، من أجل أنها مسكت في تحنن ربنا وفي صلاح ربنا وفي حب ربنا. صلاة توبة جميلة جدا، يا ريت تحتفظوا بيها، والورق ده ما يطرش وما يتعملش قراطيس، لكن ان الورق ده يبقى معانا نصلي بيها صلاة توبة حقيقية لربنا.
سفر ملوك الأول إصحاح 11. من عدد 26. احنا عارفين ان ربنا ادى وعد لداود انه هيثبت المملكة وهيحط من نسله على كرسيه لو ان اولاده حفظوا العهد والوصايا بتاعته. فعارفين قصة سليمان ازاي ان هو بنى مملكة كبيرة ووطد حكم وصار ليه غنى ومجد وكرامة كبيرة، لكن ان هو جه في الاخر وابتدى علشان يرضي زوجاته والنساء الاجنبيات اللي التصق بيهم، ابتدى يدخل في موضوع عبادة الاصنام ويبني هياكل علشان زوجاته يعبدوا الالهة بتاعته، لحد ما جه ربنا قال له كده لان قلبك مش مستقيم قدامي، ولانك انت ما مشيتش زي داود ابوك، انا هنهي المملكة وحقسم المملكة بس علشان الوعد اللي اديته لداود، مش هعمل العملية دي في وقتك لكن هعمله في وقت ابنك. فقصة قسمة المملكة للمملكة الشمالية اللي هي مملكة اسرائيل والمملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا كانت على يد واحد او شخصية اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، اللي هي شخصية يربعام. وعلشان نعرف يربعام ده نشأ ازاي او طلع ازاي، وتقدروا تشوفوا المعاملة العجيبة لربنا مع الانسان، وازاي الانسان بسبب غباوة قلبه وبسبب عناده بيفقد حاجات كتيرة. يقول ويربعام في ملوك الاول عدد صح 11 عدد 26، ويربعام ابن ناباط إفرايمي، يعني من سبط إفرايم، وإفرايم ده كان ابن يوسف، من سردة عبد لسليمان، واسم أمه سروعة وهي امرأة أرملة، رفع يده على الملك. يربعام ده كان عبد لكن تمرد على مين؟ على سليمان. وهذا هو سبب رفعه يده على الملك، أن سليمان بنى القلعة وسدت شقوق مدينة داود أبيه. سليمان كان بيبني قلعة وحصن ليه وبيجدد السور بتاع أورشليم، فلقى واحد نشيط وقوي وشخصيته كويسة قوي اللي هو يربعام ده، فخده وحطه كرئيس للعمل اللي هو بيعمله. وكان الرجل يربعام جبار بأس، يعني رجل قوي. فلما رأى سليمان الغلام أنه عامل شغلا أقامه على كل أعمال بيت يوسف، أقامه على سبط يوسف كله. وكان في ذلك الزمان لما خرج يربعام من أورشليم أنه لقاه أخي الشيلوني النبي في الطريق. في نبي اسمه أخي من بلدة شيلون، شافوا يربعام ماشي كده فعمل له عمل معين، وهو لابس رداء جديدا وهما وحدهما في الحقل، كانوا هما الاثنين لوحديهم. فقبض أخي على الرداء الجديد الذي عليه ومزقه 12 قطعة، وقال ليربعام خذ لنفسك 10 قطع، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل، هأنا لا أمزق المملكة من يد سليمان وأعطيك 10 أصباط. لابس ثوب جديد رمز المدينة الجديدة والمملكة الجديدة اللي تأسست، وهي يدوبك لسه جديدة، لكن راح مقطع الثوب الجديد ده 12 حتة، وقال لي يربعام خد لك 10 حتت، لأن ربنا حيديك 10 أصباط تملك عليهم، لأنه هكذا قال الرب إلى إسرائيل، ها أنا ذا أمزق المملكة من يد سليمان وأعطيك 10 أصباط، ويكون له سبط واحد من أجل عبدي داود اللي هو سبط إيه؟ يهوذا، ومن أجل أورشليم المدينة التي اخترتها من كل أصباط إسرائيل. وهنا ربنا بيوضح له أن ليه حيقسم المملكة، بسبب الإيه؟ ها؟ بسبب الخطية، أنه سليمان قلبه ممشيش مستقيم قدام الله. فكان كلامه واضح قوي، لأنهم تركوني وسجدوا لعشتاروت آلهة الصيدونيين ولكموش إله المؤابيين وملكوم إله بني عمون، ولم يسلكوا في طرقي ليعملوا المستقيم في عيني وفرائدي وأحكامي كداود أبي. يعني أعلن له النبي بوضوح أن سبب الانقسام والتقسيم، وأن هو حياخد بسبب خطية مين؟ سليمان. أن الخطية تنشئ انقسام وعدم سلام في حياة الإنسان، أعلن له كده بوضوح. وليأخذ كل المملكة من يده، بل أصيره رئيسا كل أيام حياته لأجل داود عبدي. يعني مش هعمل الكلام ده في أيام سليمان، علشان الوعد اللي أنا وعدته لمين؟ لداود. شوفوا حلاوة ربنا هنا، أنه لما بيوعد الإنسان بيظل محافظ على الإيه؟ على الوعد بتاعه. الذي اخترته الذي حفظ وصاياي وفرائدي، ويأخذ المملكة من يد ابنه وأعطيك إياها، أي الأصباط 10، وأعطي ابنه 6 واحدا ليكون سراج لداود عبدي كل أيام أمامي في أورشليم المدينة التي اخترتها لنفسي لأضع اسمي فيها، وآخذك فتملك حسب كل ما تشتهي نفسك وتكون ملكا على إسرائيل. خدوا بالكم الآية دي وحطوا تحتها خط. ربنا هنا في معاملته مع يربعان بيقول له ايه؟ اخذك فتملك حسب كل ما تشتهي نفسك. يعني انا عايز اديك كل اللي انت بتشتهيه، كل اللي انت عايزه، وأنا عايز أديك. يعني ربنا هنا بيوعده وتكون ملك على إسرائيل. الوعد ده لكل إنسان. يقول كده في المزمور: يعطيك الرب حسب إيه؟ قلبك، ويتمم كل إيه؟ مشورتك. يعني ربنا عايز يدي كل واحد فينا، عايز يحقق له أمانيه، عايز يحقق له رغباته، عايز يدي له احتياجاته، بس بطريقة صح. ربنا مش عايز يحرم الإنسان، ربنا عايز يكمل ويتمم رغبة وشهوة الإنسان بس سليم. بس المشكلة ده ربنا بيقول له: أنا عايز أثبتك وأخليك ملك، وعايز أخليك تملك، وأخليك إنسان كويس، وعندك وعندك وعندك. ما تفتكرش إن أنا عايز أحرمك من حاجة. بس إيه الشرط؟ فإذ سمعت لكل ما أوصيك به وسلكت في طرقي وفعلت ما هو مستقيم في عيني وحفظت فرائدي ووصاياي كما فعل داود عبدي، أكون معك وأبني لك بيتا آمنا كما بنيت لداود. خدوا بالكم هنا، ربنا عايز يعمل من يربعام ده زي مين؟ زي داود. هدف ربنا انه يجعل يربعام زي داود. بس يا ترى الهدف ده هيتحقق ولا لا؟ ربنا عايز يعمل كده، هنشوف في الاخر. لكن حطله كم فعل علشان يرتبط تنفيذ وعود ربنا بيه. كم فعل طلعوهم في الايه اللي قريناها دي؟ نشترك علشان ما ننعس. اول حاجه ايه؟ سمعت. وسمعت لايه؟ لكل. خدوا بالكم ان احنا ساعات بنحب نسمع لربنا بس مش لكل، للحاجه اللي ايه؟ اللي على مزاجنا، والحاجه اللي مش على مزاجنا بنهرب منها. لكن كانت الوصيه اول حاجه انك تسمع كل اللي بقوله لك، مش اللي على مزاجك واللي مش على مزاجك تفوته. ومش بس تسمع، تاني حاجة ايه؟ وسلكت، تمشي في الكلام اللي انا بقوله لك. والسلوك يترجم هنا الى ايه؟ فعل. وفعلت ما هو مستقيم. مستقيم يعني ايه؟ دوري. اقصر مسافة بين نقطتين هما خط المستقيم. لكن ساعات الانسان علشان ينول اللي هو عايزه ما بيمشيش في خط مستقيم، بيمشي في خط ملوي وخط معوج، ويقعد يرسم ويخطط ويدبر عشان يوصل للي هو عايزه، فبيضيع وبيضيع اللي عايزه. يبقى سمعت لكل، وسلكت، وفعلت ما هو مستقيم في عيني. ومش بس سلكت وفعلت وايه؟ وحفظت. ظليت محافظ على هذا السلوك وهذا الفعل. ظليت محافظ على ان سلوكك وفعلك يبقى تبع فرائدي وصاياي كما فعل داود عبدي. هنا يديله الوعد الكبير: اكون معك. سر تحقيق كل امانيك هو فين؟ في كون ربنا ايه؟ معانا. اكون معك. ده شوفوا ربنا بيقدم العرض للانسان: وأبني لك بيتا، هعمل لك بيت وأسرة واسم ومجد، آمنا، ثابت، مش يخاف من حاجة، كما بنيت لداود وأعطيك إسرائيل وأذل نسل داود من أجل هذا. ولما يشوف كده نسل داود يتذلوا، لأن ربنا ادى بركة الواحد كانت أصلا البركة دي إيه؟ ليهم. بس خدوا بالكم من الكلام: ولكن لا كل الأيام. يعني ربنا هنا واضح مع مين؟ ليه قال له لكن لا كل الأيام؟ لأن المسيح هيجي ومش هيقدر النسل بتاع داود إيه؟ يتذل. عشان كده قال له لفترة معينة، مش كل الإيه؟ أيام. وهنا ربنا في وضوح بيقول للإنسان اللي هيدهوله: وطلب سليمان قتل يربعام، فقام يربعام وهرب إلى مصر إلى شيشق ملك مصر، وكان في مصر إلى وفاة سليمان. ياربعام شاف الموضوع كده وهو جبار بأس وراجل مكون نفسه بنفسه بشطارته بقوته، استعجل الموضوع. طب يلا بقى ايه حقق بقى. فقام عمل تمرد على مين؟ على سليمان. فطلب سليمان قتله، لان ربنا قال له مش في ايام سليمان، في ايام ايه؟ ابنه. وهنا الانسان لما يستعجل بطريقته وعود ربنا وينسى ان في توقيت الهي ربنا حطه لكل شيء، يبتدي يجر على نفسه المشاكل. زي مين استعجل؟ مين استعجل قبل كده؟ ابراهيم استعجل في تحقيق الوعد واتجوز هاجر، جابت له مشاكل. يعقوب استعجل في تنفيذ الوضع وسرق البكورية، جابت له ايه؟ مشاكل. نفس الوضع يا اربعام استعجل فجاله مشاكل كتير، فقام اضطر ان هو يهرب لملك مصر، وكان في مصر لحد ما سليمان مات. وكانت الايام التي ملك فيها سليمان وبقية امور سليمان وكل ما صنع وحكمته اما هي مكتوبة في سفر امور سليمان. وكانت الايام التي ملك فيها سليمان في اورشليم على كل اسرائيل 40 سنة. ثم اضطجع سليمان مع أبائه ودفن في مدينة داود أبيه، وملك رحبعام ابنه عوضا عنه. نيجي بقى لمين؟ ابنه اللي كان الوعد ان المملكة هتنقسم في ايه؟ في عهده. ونشوف غلطة واحدة بس عملها رحبعام افقدته 10 أصباط من المملكة بتاعته. يقول ذهب رحبعام الى شكيم، لأنه جاء إلى شكيم جميع إسرائيل ليمالك. يقول ذهب رحبعام إلى شكيم لأنه جاء إلى شكيم جميع إسرائيل ليملكوه بدل سليمان اللي مات. ولما سمع ياربعام ابن ناباط وهو بعد في مصر، لأنه هرب من وجه سليمان الملك، وأقام ياربعام في مصر وأرسلوا فدعوه، أتى ياربعام وكل جماعة إسرائيل وكلموا رحبعام قائلين إن أباك قصني رنا، أما أنت فخفف عن الآن من عبودية أبيك القاسية. لأن سليمان استغل الناس في الصخرة إن هم يبنوا له قصور ويبنوا له جنات وفراديس، وكان متسلط عليهم، فقالوا له يعني خف عن الشعب إيه شوية، سواء في الضرائب أو في عمل الصخرة. لكن حكمته في الآخر ضاعت منه، حكمته في الآخر ضاعت منه. فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جعله عليك فنخدمك. فقال لهم اذهبوا إلى 3 أيام أيضا وارجعوا إلي. فذهب الشعب. فاستشار الملك رحبعام الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام سليمان أبي وهو حي قائلا كيف تشيرون أن أرد جوابا إلى هذا الشعب؟ أول حاجة راح للشيوخ قال لهم أقول لهم إيه؟ فكلموه قائلين إن صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وخدمتهم وأحببتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الأيام. يعني لو أنت حطيت نفسك خدام ليهم وكلمتهم حلو، الناس هتحبك وهتبقى إيه؟ عبيد ليه كل الأيام. خدوا بالكم الحتة دي إزاي نعامل الناس. عشان كده المسيح نفسه قال من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكون إيه؟ خادم الكل. دي كانت مشورة الشيوخ. لكن يقول فترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه واستشار الأحداث، الأحداث اللي هم صحابه الشبان اللي زيه الذين نشأوا معه، الجروب بتاعه الشلة بتاعته، ووقفوا أمامه وقال لهم بماذا تشيرون أنتم فنرد جوابا على هذا الشعب الذي كلموني قائلين خفف من النير لهذا الشعب الذين كلموك قائلين إن أباك ثقل نيرنا وأما أنت فخفف من نيرنا. هكذا تقول لهم إن خنصري أغلظ من متن أبي. خنصري يعني الصباع الإيه؟ أغلظ من وسط أبويا. يعني إن كان هو يعني شدد عليكم شوية فده حاجة بسيطة اللي عمله فيك، أنا عامل فيكم أكتر من كده. يقولوا له اديهم على دماغهم علشان يمشوا عدل يعني.
والآن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم، أبي أدبكم بالصياط وأنا أؤدبكم بالعقارب. قالوا له شد، وهي دي كانت غلطته، أنه ترك مشورة الشيوخ ولجأ لمشورة الإيه؟ الأحداث. فرق كبير بين الاثنين. اللي ضيع رحب عام انه ساب اولا الارشاد الالهي، ما سألش ربنا، وسأل مين؟ الناس. تاني حاجة انه لما سأل الناس عمل مقارنة بين الشيوخ وبين الاحداث. شيوخ تملي يحكموا على اسس معينة، على العقل، على اساس العقل وعلى اساس التجربة والاختبار، ان هم جربوا قبل كده. الشيخ بيفكر بعقله لانه جرب كتير واختبر كتير، لكن الشباب بيحكم بايه؟ بالعاطفة بتاعته وبالرغبات اللي هو عايزها. ان في اوقات كتيرة بنحتقر كلام الكبار وبنعمل ان احنا نفسنا اللي فاهمين واحنا اللي عارفين، لكن خطورتنا ان احنا بننفعل بالعاطفة، بنجري ورا العواطف بتاعتنا، والعواطف بتاعتنا عمرها ما كانت ولا هتكون ثابتة. تاني حاجة احنا بنتجر ورا رغباتنا اللي احنا عايزينه بنجري وراه، وممكن نخدع نفسينا ونخدع كل اللي حوالينا علشان نحقق اللي احنا عايزينه، وبنسيب حكمة العقل، حكمة التجربة والاختبار. دي اللي طيارت رحب عام، لقى كلام الشلة بتاعته على مزاجه، زود عليهم واستغلهم اكتر وطلع عينيهم يدوك اكتر. لكن كان الشيوخ قالوا له كن مترفق بيهم وخليك انت العبد ليهم واخدمهم. رفض مشورة الشيوخ ومسك في مشورة الاحداث، قال لهم قدمكم هو بالصياد، انا هقدمكم بالعقارب. وعلى رأي واحد بيقول تعليق حلو على رحب عام ده، انه ما كانش يملك ولا عقرب الا عقرب ايه؟ لسانه. لسانه هو اللي ايه؟ اللي ضيعه. فحصل له ايه؟ فجاء يا رحب عام وجميع الشعب الى رحب عام في اليوم الثالث كما تكلم الملك قائلا ارجعوا الي في اليوم الثالث. فاجاب الملك الشعب بقساوة وترك مشورة الشيوخ التي اشاروا بها عليه، وكلمهم حسب مشورة الأحداث قائلا أبي ثقل نيركم وأنا أذيدكم، أذيد على نيركم، أبي أدبكم بالسياط وأنا أؤدبكم بالعقارب. ولم يسمع الملك للشعب لأن السبب كان من قبل الرب ليقيم كلامه الذي تكلم به الرب عن يد أخي الشلوني إلى أربعام ابن نباط. فلما رأى كل إسرائيل أن الملك لم يسمع لهم رد الشعب جوابا على الملك قائلين أي قسم لنا في داود وأي ولا نصيب لنا في ابن يسى. قال خلاص بقى ملناش نصيب في مين؟ في عيلة ايه؟ داود. ده هم هيشدوا علينا إلى خيامك يا إسرائيل. كل واحد يروح لحاله. الآن انظر إلى بيتك يا داود. وذهب إسرائيل إلى خيامهم، اتفرقوا عن رحب عام. وأما بنو إسرائيل الساكنون في مدن يهوذا فملك عليهم رحب عام. ثم أرسل الملك رحب عام وإدورام الذي على التسخير فرجمه جميع الشعب جميع إسرائيل بالحجارة فمات. بعت لهم الراجل المشرف على التسخير، راحوا مسكينه إيه؟ ضربينه. فبادر الملك رحب عام وصعد إلى المركبة ليهرب إلى أورشليم. فين بقى الصياط اللي عندك وفين العقارب اللي عندك اللي هتقدر؟ طلع إن هو بتاع إيه؟ كلام. فعصى إسرائيل على بيت داود إلى هذا اليوم. ولما سمع جميع إسرائيل أن أربعان قد رجع من مصر، أرسلوا فدعوه إلى الجماعة وملكوه على جميع إسرائيل. لم يتبع بيت داود إلا سبط يهوذا وحده. وهنا ربنا يحقق الوعد اللي ادى لمين؟ لأربعان. فاداله 10 أصباط، وربنا يأكد له ان الوعد اللي انا وعدتك بيه في الوقت المعين هتاخده، وانا اللي حدهولك بايدي، مش انت اللي هتاخده بشطارتك او بتخطيطك. العجيبة ان أربعام شاف كل ده قدامه، شاف ربنا بيهد المملكة بسبب الخطية، وشاف ربنا بينفذ وعوده وكلامه ليه بسبب ان الله صادق، لكن كان موقفه مغاير جدا وضيع نفسه خالص. عمل ايه؟ ولما جاء رحبعام الى اورشليم جمع كل بيت يهوذا وسبط بنيامين 680,000 مختارا محارب يحارب بيت اسرائيل ويرد المملكه لرحبعام ابن سليمان. وكان كلام الله الى شمع يا رجل الله قائلا كلم رحبعام ابن سليمان ملك يهوذا وكلم بيت يهوذا وبنيامين وبقيه الشعب قائلا هكذا قال الرب لا تصعدوا ولا تحاربوا اخوتكم بني اسرائيل ارجعوا كل واحد الى بيته لانه من عندي هذا الامر. فسمعوا الكلام الرب ورجعوا لينطلق حسب قول الرب. حتى ربنا اداله المملكه من غير حرب. ام بقى هو كان موقفه ايه؟ وبنى يربعام شكيم في جبل افرايم وسكن فيها، ثم خرج من هناك وبنى فنوئيل. وقال يربعام في قلبه، حطوا خط تحت الكلمة دهية، الآن ترجع المملكة إلى داود. فضل مش مطمن، طب ما هو ممكن الأسباط اللي معايا دي تحن لمين؟ لبيت داود ويرجعوا له مرة تانية. أعمل إيه علشان أفصل إسرائيل عن يهوذا؟ إفرايم إن صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في أورشليم يرجع قلب هذا الشعب إلى سيدهم إلى رحبعام ملك يهوذا ويقتلوني ويرجعوا إلى رحبعام ملك يهوذا. نعرفين أن الشعب كله بتاع إسرائيل يتجمع 3 مرات فين في السنة لازم يروح فيها أورشليم، لأن أورشليم كان فيها الإيه؟ الهيكل عشان يقدم ذبائح في عيد الفصح وعيد 50 وعيد المظال. فقال دول لو راحوا صعدوا أورشليم في 3 أعياد دول هيحنوا لأورشليم ويحنوا لبيت داود، يرجعوا يقتلوني ويرجعوا ينضموا لمين؟ لمملكة يهوذا. طب أعمل إيه؟ فاستشار الملك، أخذ مشورة. كانت المشورة إيه بقى؟ وعمل عجلي ذهب وقال لهم كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم، هوذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر. وضع واحدا في بيت إيل وجعل الآخر في دان. بيت إيل دي في الجنوب، جنوب مملكة إسرائيل، ودان دي في أقصى شمال مملكة إسرائيل. حط لهم عجل فوق وعجل تحت وقال لهم إيه؟ هو ده الإله اللي طلعكم من أرض مصر وعبركم وخرجكم. وكان هذا الأمر خطية، حطوا تحت دي خط. وكان الشعب يذهبون إلى أمام إحدهما حتى إلى دان، وبنى بيت المرتفعات وصير كهنة من أطراف الشعب لم يكونوا من بني لاوي. حتى راح ممشي بني لاوي اللي السبط اللي ربنا قال دول يكونوا ايه؟ كهنة. قال لك بس دول عندهم كهنة ومعرفة وعندهم شريعة، وهيقولوا للناس اللي بيعملوا الملك ده ايه؟ غلط. فعشان كده نخلص من مين؟ من لاوي، ونجيب اي حد يبقى كاهن، كل واحد يقدر يبقى كاهن. وعمل أربعام عيدا في الشهر الثامن في اليوم 15 من الشهر كالعيد الذي في يهوذا. قال دول بيعيدوا في يهوذا، احنا كمان نعمل ايه؟ عيد. وأوقف في بيت إيل كهنة المرتفعات التي عملها، وأصعد على المذبح الذي عمل في بيت إيل في اليوم 15 من الشهر الثامن في الشهر الذي ابتدعه من قلبه. حطوا هنا بردك خط. فعمل عيدا لبني إسرائيل وصعد على المذبح ليوقد، وهو كمان بقى إيه؟ كاهن وحيقدم ذبيحة. ربنا اداله وعد، ربنا نفذ له الوعد، وراه إن بسبب الخطية المملكة انقسمت. لكن يبتدي نقطة سقوط يربعام واللي ضيعته. ان هو عمل ايه؟ اول حاجة يقول وقال يا ربعان في ايه؟ قلبه. اتكلم مع ايه؟ مع نفسه. ما استشارش اخي الشيلوني اللي اتنبأ له والنبوة بتاعته اتحققت. ما راحش يكلم ربنا ويقول له طب ايه الوعود والضمانات اللي انت بتدهاني عشان المملكة دي تثبت. ابتدى ياخد رأيه الشخصي، ثقته في ذكائه. اول مسمار اتحط في نعش اربعان، ثقته في ذكائه وتخطيطه. ابتدى يفكر طب يعني نعمل ايه علشان نمنع الشعب ده ونفصل بين اسرائيل ويهوذا والشعب والمملكة ما تضيعش مني. ما طلبش تأكيد من ربنا او حفظ من ربنا، لكن ابتدى يستخدم ذكائه. واخطر حتتين يضيعوا الانسان: دبلوماسية بارعة والخداع الديني. هنتكلم عن الحتتين دول وارجو صحصحوا فيها حتى لو كنتوا تعبانين. الدبلوماسية والخداع الديني. ازاي تمشي امورك؟ هو كان ذكي، بس للاسف ذكاؤه ده بدل ما يكون نعمة ليه كان نقمة جدا. قال لك وماله يعني، انا بحب ربنا وبؤمن بربنا مفيش مانع، بس ربنا ده يعني ربنا زي ما بيقولوا رب قلوب. انا مش هقول ان مفيش ايه الله، في الله، لكن مين هو الله ده؟ الله موجود في كل مكان. اعمل له تمثال فوق وتمثال ايه تحت، حتى يعني الواحد يخفف عن الشعب بدل ما يتكبدوا مشقة السفر كل سنة 3 مرات الى اورشليم. لا، ده انا هخللهم ربنا قريب ايه منهم، نخفف شوية عن الناس. طب انا مش هعمل حاجة غلط، انا برضك بآمن بربنا وبصلي له وحقدم له ذبايح، لكن هنطور شوية في العبادة، نطور شوية في العبادة، يعني نماشي العصر، نجاري روح العصر، نغير الشكل، لكن الجوهر ايه؟ واحد. دبلوماسية بارعة. ما هو ده اللي قاده، حاضر، ده اللي قاده ان هو يضيع. لجأ للحاجة التانية اللي هي الخداع الديني. انتوا عايزين ايه؟ في حاجة اسمها ربنا؟ في الله، نجيب ربنا. هذه الآلهة التي اصعدتك من مصر. عايزين مذبح؟ نعمل مذبح. عايزين كهنة؟ نجيب كهنة، اي حد يبقى كهن. عايزين تعيده؟ نعمل عيد. اقصى حاجة في الخداع الديني يقول لك كده الانسان متدين بايه؟ بطبعه، يبحث عن التدين. اي واحد بيبحث عن التدين. الشيطان مش ممكن يقول لك ان مفيش حاجة اسمها ربنا دلوقتي، ومش هيقول لك ان مفيش حاجة اسمها حياة ابدية. لا، فيه، بس اخدع نفسك. في الله موجود، في مذبح موجود، رمز العلاقة، صلوات وذبائح وأصوام ورحلات ومؤتمرات وحضور في الكنيسة، في كهنة بتتوب وبتعترف، وفي عيد بتعيد، بتعيد عيد الميلاد وتلبس هدوم جديدة، وبتعيد عيد القيامة وتخرج تتفسح، بتعيد، في المظهر موجود. الشيطان ما يقدرش يمنع الوازع الديني اللي موجود في حياة الإنسان، لكن يقدر يحوله. يعني على رأيهم يقولوا ممكن ما تقدرش تسد مجرى نهر، لكن ممكن تحول مجرى لإيه؟ نهر. ما تقدرش تسد الوازع الديني اللي موجود جواك وتمنعه، لا، لكن تقدر تحوله. فعشان كده في دبلوماسية بارعة جدا وفي خداع ديني قال لهم احنا كل حاجة زي ما هي، مش هنبعد عن ربنا ولا هنعمل اي حاجة، بس يعني احنا هنخفف عليكم شوية بدعوة التخفيف. يعني بلاش يبقى ربنا ده تقيل، اللي تقعدوا تسمعوه بالعشر ساعات وتقفوا تصلوا بكذا ساعة لرجلكم يعني نخفف شوية. الشرط تتكبد مشقة لحد هناك ممكن يعني تروح لمكان تاني، وهو ربنا موجود في كل مكان. كانت هي دي الخدعة اللي اتحطت، ويقول وكان هذا الأمر خطية. اوعى الانسان بيكون لاجئ للخداع الديني، انا مطمن ان انا بروح الكنيسة وبصلي وبحضر اجتماعات وبطلع مؤتمرات ولي اب اعتراف وممكن معرفش بخدم وممكن وممكن، بس اوعى يكون كل ده خداع ديني بتعمل ساتسفاكشن للوازع او الدافع الديني اللي جواك، وتكون في دبلوماسية بارعة معتمد على ذكائك ومعتمد على خطتك في حياتك. حاول يمزج بين السياسة والدين، نمشي الاثنين مع بعض. اسمعوا عن واحد سياسي مشهور قوي اسمه بسمارك، معروف طبعا ان السياسة كلها ايه؟ كذب. سياسة كلها كذب، دبلوماسية كلها كذب، والدين مفروض ايه؟ صدق. بسمارك ده كان جدع جدا جدا واستغل النقطة دي اخر استغلال. هو عارف ان الناس ما بتصدقش الدبلوماسيين او السياسيين كذابين، فكان باستمرار يقول الحق علشان الناس تعمل ايه؟ عكسه. كان باستمرار يقول الصدق علشان الناس تقول انت كذاب فتمشي ايه؟ عكسه، فيقدر يشدهم ويجرهم ويسسهم. سياسة كده. فهو حاول يمسك بين السياسة والدين، ما استشارش ربنا، ما اخدش رأي ربنا في حياته، ما طلبش من ربنا انه يثبت له المواعيد، لكن اعتمد على ذكائه على خطته لنفسه. فكان اول مسمار يتحط في نعشه ان هذا الامر خطية. ما أخطر إن الإنسان يتدين، لكن للأسف بيعوز إن هو يتدين بالطريقة اللي هو شايفها بمزاجه، مش باللي ربنا عايزها، بآرائه الشخصية. عايزين مسيح من صنعنا، مسيح بنرسم له صورة إحنا زي ما إحنا عايزينها، مش زي ما هو موجود. في أمورنا الروحية في أوقات كتيرة بنبقى عايزين مسيح على كيفنا، مسيح تفصيل أو إله تفصيل على حسب المزاج. يقول كده ان هو صعد الى المذبح ليوقد، وماله وانا كمان يظهر بمظهر ديني حلو قوي قدام الشعب، ده انا الملك بتاعكم كمان ايه؟ كاهن وبعبد وبصلي. يعني انا ما ابعدتكوش عن الاله بتاعكم، انا كل اللي عملته خففت عنكم، طورت العبادة، غيرت الشكل بس، لكن الجوهر واحد. عشان كده وقف يصلي قدام الشعب علشان يخدع الشعب، زي ما بيحصل يعني، عشان يقولوا الرئيس ده متدين يروح يصلي له كده مرة ولا مرتين على كل مستوى العالم عشان ياخد بس شكل التدين قدام الايه؟ الناس. لكن ربنا بقى ما سابوش. يقول وإذ برجل الله قد أتى من يهوذا بكلام الرب. رجل الله ما ذكرش اسمه، لكن جاي منين؟ من يهوذا، من المملكة الايه؟ الجنوبية، الى بيت ايل اللي هي الحتة اللي في الجنوب اللي قريبة من مملكة يهوذا، ويربعان واقف على المذبح لكي يوقد. جاله في اللحظة اللي هو عامل نفسه فيها بيصلي قدام مين؟ الشعب. يعني انت عملت كذبة وانت اول واحد صدقتها. يعني الانسان بيضحك على نفسه، بيعمل كذبه في حياته وبيكون هو اول واحد بيصدق الكذبه اللي هو عملها بنفسه. بيضحك على نفسه بمشاعره وافكاره، وعارف ان اللي بيعمله غلط بس عايز يديله الشرعيه والقانونيه، بيكذب على نفسه، صنع كذبه في حياته وهو اول واحد صدقها. فراح ده جاله وهو واقف على المذبح، فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال يا مذبح يا مذبح. هكذا قال الرب هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا، ويصبح عليك كهنة المرتفعات الذين يقيدون عليك، وتحرق عليك عظام الناس. وأعطي في ذلك اليوم علامة قائلا: هذه العلامة التي تكلم بها الرب، هوذا المسبح ينشق ويذر الرماد الذي عليه. فلما سمع الملك كلام رجل الله الذي نادى نحو المسبح في بيت إيل، مد يربعام يده عن المسبح قائلا: امسكوه. فيبست يده التي مدها نحوه ولم يستطع أن يردها إليه، وانشق المسبح وذر الرماد على المسبح حسب العلامة التي أعطاها رجل الله بكلام الرب. جه النبي اللي من يهوذا ده وابتدى يكلم مين؟ يكلم الايه؟ لا، المذبح. يكلم الحجارة. ليه؟ لانه عارف ان الناس مش هتسمع. الانسان لما بيكذب على نفسه يصدق الكذبة اللي عملها، مش هيسمع كلام ايه؟ حد تاني. فراح كلم الحجارة لأجل أسوت القلب. الحجارة هتسمع الكلام وتكون شاهدة، بينما الإنسان مش هيسمع الإيه؟ كلام. فراح مكلم الحجارة. هنا انفصل يربعام عن مصدر قوته اللي قال له أكون معاك، واستند على ذكائه البشري الخايب، فضيع نفسه، ومش ضيع نفسه بس، ضيع الشعب كله. فجه وقال له: شوف، في واحد حيتولد لداود اسمه يوشيا. الكلام ده كان قبل ما يوشيا يجي بـ300 سنة. فاكرين لما كنا يوم الأربعاء اللي فات في اليوم الروحي قلت لكم روحوا ارجعوا الملوك أول 13، لأن يوشيا حصل موقف معين معاه نطلعه نقراه من ملوك الثاني 23. ملوك الثاني 23 عدد 15 صفحة 627. لما تتعبوا قولوا. تعبتوا؟ عارفين يوشيا لو فاكرين ان هو الملك اللي قام بنهضة جبارة وسط الايه؟ الشعب. وكانت النهضة انه طلب اله داود ابيه، وبعدين ابتدى يطهر اورشليم وكل يهوذا من كل عبادات الايه؟ الاصنام، وابتدى يرمم الهيكل. وهو بيطهر يقول ايه؟ وكذلك المذبح الذي في بيت ايل، المذبح اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، في المرتفعة التي عملها يربعام ابن ناباط الذي جعل اسرائيل يخطئ. فذلك المذبح والمرتفعة هدمهما، وأحرق المرتفع وسحقها حتى صارت غبارا، وأحرق السارية. والتفت يوشيا فرأى القبور التي هناك في الجبل، فأرسل وأخذ العظام من القبور وأحرقها على المذبح، ونجسه حسب كلام الرب الذي نادى به رجل الله الذي نادى بهذا الكلام. وقال: ما هذه الصوة؟ الصوة يعني تذكار أو نصب تذكاري كده، التي أرى. فقال له رجال المدينة: هي قبر رجل الله الذي جاء من يهوذا ونادى بهذه الأمور التي عملت على مذبح بيت إيل. فقال: دعوه لا يحركن أحد حظامه. فترك عظامه وعظام النبي الذي جاء من السامرة، وابتدى يكمل تطهير بقية المنطقة. لكن نصب التذكاري ده شاهد في التاريخ أن ربنا كلمته ما بتسقطش. قالوا في واحد هيجي بعد 300 سنة ويهد المذبح ده ويحرق عليه هظام الكهنة بتاعك. وبعدين كان القبر النبي اللي تنبأ بهذه النبوة شاهد على صدق كلام ربنا. المهم يا أربعام مد ايديه عايز يضرب رجل الله، عايز يسكت الصوت. فمد ايديه ايه؟ يبست في الحال وما قدرش يرجعها. وبعدين المذبح انشأ واتذرى الرماد. الحجر استجاب بينما الانسان ما استجابش. خدوا بالكم في معاملات ربنا، ربنا يدي وعود ويدي انذارات. اداله وعد واداله انذار اولاني يشوفه في سليمان اللي انشقت المملكة بسبب الخطية، وهنا بيديله انذار تاني ان ايديك يبسط، اللي انت بتعمله ده ايه؟ غلط. لكن الانسان لما بيصمم على ذكائه ويصمم انه يمشي على مزاجه. كان النبي ده واضح جدا وشجاع جدا انه اعلن بجراءة. فلما لقى كده يقول: واجاب الملك وقال لرجل الله: تضرع الى وجه الرب الهك وصلي من اجلي فترجع يدي الي. فتضرع رجل الله الى وجه الرب فرجعت يد الملك اليه وكانت كما في الاول، ورجعت تاني زي الايه؟ الاول. بس خدوا بالكم هو هنا طلب ايه؟ لا، هو طلب ان ايديه ترجع، طلب انه يخف، ما طلبش انه يتوب. ما قالوش صلي ان ربنا يقبل توبتي وانا غلطت في العمل اللي عملته وهرجع عنه. قال له لا، صلي ان ربنا يرجع ايديا. والعجيب ان النبي صلى له وايديه رجعت، انذار تاني من ربنا. يعني ربنا بيقول له يعني ده فيه رحمة، انا هصلي لك وهرحمك، وربنا هيسمع لانه عايز يرحمك، بس خد بالك في رحمة اكبر من كده، اوعى تفوتك. انت زعلان على ايدك اللي يبست، مش مشكلة، ده انا عايز اقولك ان انا رحيم جدا لدرجة ان انا عايز ارحمك كلك، زي ما رحمت ملك نينوى لما سمع منادات يونان فخلع هدومه وجلس في المسوح والايه والرماد. في رحمة اكبر من كده، مش مجرد ان ايديك تخف، ده ان انت تخلص وان انت تنجو من هلاك عظيم جاي ناحيتك. بس للأسف ما كانش أربعام يهمه الا ايه؟ ايديه. وقت الرأفة لانه جاء الميعاد، لكن الانسان ما فتحش قلبه لوقت الرأفة، ما فتحش قلبه للميعاد. فايه اللي حصل؟ لما حس ان ايديه خفت كده ورجعت زي الاول، ثم قال الملك لرجل الله: ادخل معي الى البيت وتقوت فاعطيك اجرة. تعال خش وكل عندي واديك هدايا، ده انت خففتني. وهنا برضك السياسة عايزة مع الدين. اه، ما هو لما هيدخله يخش النبي عنده وياكل في بيته، معنى كده ان النبي راضي عنه، وانه خلاص ربنا ايه انهى الموضوع وقدام الشعب، يعني احنا لسه ماشيين ايه صح. عايز يشتغل بالسياسة، يحوش على الاثنين، ربنا والمملكة، الغلط والصح في نفس الوقت. تعال وحديك اجرة، حكرمك، تقوت، كل. بردك ذكاؤه اللي ضيعه وداه في داهية. فقال رجل الله للملك: ولو أعطيتني نصف بيتك لا أدخل معك ولا آكل خبزا ولا أشرب ماء في هذا الموضع. لو اديتني نصف بيتك لا أحط مقمة في بقي ولا شربة مية في بقي، لأن ربنا بيقولك أنت مرفوض مرفوض مرفوض. لأني هكذا أوصيت بكلام الرب قائلا: لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع في الطريق التي ذهبت فيه، اذهب في طريق آخر ولم يرجع في الطريق الذي جاء فيه إلى بيت إيل. ومش لكن يوم ربنا يعمل له حادثة علشان يديله انذار ثالث. ربنا قال للنبي للرجل ده: اوعى تقعد او تاكل او تشرب في بيت ايل. ليه؟ عشان الخطيه. لان اتى بنوه وقصوا عليه كل العمل الذي عمله رجل الله. ولاده رجعوا له قالوا له: الحق، ده في واحد عمل وعمل وعمل. في بيت إيل وقصوا على أبيهم الكلام الذي تكلم به إلى الملك، فقال لهم أبوهم من أي طريق ذهب. وكان بنوه قد رأوا الطريق الذي سار فيه رجل الله الذي جاء من يهوذا، فقال لبنيه شدوا لي على الحمار، فشدوا على الحمار فركب عليه وصاروا وراء رجل الله، فوجده جالسا تحت البلوطة، بلوطة دي شجرة كبيرة. فقال له أأنت رجل الله الذي جاء من يهوذا؟ فقال أنا هو. فقال له سر معي إلى البيت وكل خبزا، فقال لا أقدر أن أرجع معك ولا أدخل معك ولا آكل خبزا ولا أشرب معك ماء في هذا الموضع، لأنه قيل لي بكلام الرب لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء هناك ولا ترجع سائرا في الطريق الذي ذهبت فيه. فقال له أنا أيضا نبي مثلك، وقد كلمني ملاك بكلام الرب قائلا ارجع به معك إلى بيتك فيأكل خبزا ويشرب ماء، وكذب عليه. فرجع معه وأكل خبزا في بيته وشرب ماء. موقف عجيب قوي. قال له ده احنا ايه؟ زمايل، ده احنا الاتنين بنخدم مين؟ ربنا. وربنا كلمني بعت لي قال لي لا خد اكله عشان ده هيتعب من كتر المشي وكده، يعني فربنا قال لك يعني مفيش مانع اخش تعالى كل عندي انا. هو ليه الراجل ده عمل كده؟ خدوا بالكوا ان الراجل الاولاني رجل الله اللي من يهوذا ده كان قوي جدا جدا، كان شجاع ما خافش من تهديد الملك اللي عايز يضربه، وايضا كان شجاع جدا وقوي جدا قدام اغراءات الملك. ما قالوا ممكن الانسان يصمد قدام التهديد لكن يسقط قدام الايه؟ الاغراء. خدوا بالكم الحته دي، يعني ممكن واحد يعني يتعصب كده يصمد قدام التهديد وما يخافش، لكن قدام الاغراء ايه؟ يسقط. فده صمد قدام التهديد وقدام الايه؟ الاغراء. الولاد رجعوا وقالوا لابوهم ده رفض حتى ياكل عند الملك، وقالوا لو اديتني نص بيتك مش هخش. فقال ده مين بقى الشخصيه ايه؟ ده هي نشوفها نجيبه. قد يكون اعجب بشخصه وحب ان هو يدخله بيته، وقد يكون حسده وغار منه. مين اللي وقف قدام الملك ومين اللي اتكلم بكلام ربنا؟ طب ما انا قاعد في بيت ايه ربنا ما بعتليش ليه؟ قد يكون غار منه وحسده، وقد يكون عايز يدخله بيته ويتلزق فيه عشان الناس تقول اه شوف ده رفض دعوة الملك وقبل ايه؟ دعوة النبي ده، هو فياخد كرامة هو ايه اكتر. بس برضك الراجل الشيخ ده كان بيلعب بالعصاية من النص. هو عارف ان الملك غلطان فعشان كده ما راحش يحضر العيد ويحضر الذبيحة، لكن في نفس الوقت خايف من ثورة الملك عليه، فبعت مين؟ عياله، عشان يقولوا ايه يعني ما جاش النبي ده ليه؟ يقول اصل هو تعبان شوية وادي ولادي ايه موجودين، عايز يلعب بالاتنين. كذب وكان نبي وفي بيت إيل في مدرسة الأنبياء، لكن كذب. كذب إما نتيجة الحسد أو نتيجة إن هو عايز يحصل على حاجة هنشوفها دلوقتي، لكن كذب. وما أكتر ما إحنا بنكذب باسم ربنا، ما أكتر ما إحنا بنكذب باسم ربنا. يعني موقف لطيف قوي حصل مع واحد حب واحدة وعايز يقنعها يعني ان هي تتجوزه لازم، كان اسمها مريم. فراح قال لها ايه؟ قال لها ده انا كنت في الشام العدرة وشفت العدرة بتقول لي انت لازم تتجوز واحدة اسمها على اسمي. طبعا لا هو شاف حاجة ولا العدرة ايه كلمته، لكن حب يتمحك في القصة يعني ان دي هي ارادة ربنا وهو ده اختيار ربنا. كم مرة احنا بنرتكب جرائم باسم مين؟ ربنا. فطبعا طلعت انها لا من ربنا ولا حاجة، وخدها وطلعت عينيه بما فيه الكفاية، وعرف انه لما كذب ما كذبش على حد تاني، هو كذب على ايه؟ على نفسه. كذب على نفسه. وخد شكل ربنا من أجل أنه يثبت اللي هو عايزه. ده اللي عمله رجل الله. بس خدوا بالكم أخطر ثلاث حاجات بتهدد الخادم للناس اللي بتخدم. أكتر ثلاث محاربات يتعرض ليها الخادم، إما اضطهاد، واحد هيضربه أو يعصلك خدمته زي ما كان يربعان هيعمل، أو إغراءات تشده للخطية. لو قدر ينتصر على الاضطهاد أو الإغراءات قدامه حتة ثالثة، ودي أخدح أكتر حاجة، أصعب حاجة، الخداع. الخداع، إنه ينخدع زي ما رجل الله ده انخدع، وباسمه هيتخدع برضك باسم ربنا. علشان كده الرجل، رجل الله دي قد يكون هو جالس تحت البلوطة، رجع قاعد كده مبسوط جدا من نفسه، ده انا عملت عمل ورعبت كل الناس دي ورعبت الملك ورفضت، قاعد ايه مبسوط. او قد يكون جاع، هو فين ربنا ده اللي اتكلمت بكلمته، يعني ما بعتليش اكل انا جعان. او قد يكون ان هو يعني قلت ما ارجع لهم تاني، وده انا لو رجعت لهم تاني هيحترموني وهعلمهم طريق ربنا وهساعدهم ازاي يمشوا صح. خدوا بالكم ان الثلاث تجارب دول هم اللي تعرض ليهم لين المسيح. تجربة الجوع على الجبل، ان كنت ابن الله كل هذه الحجارة تصير ايه. تجربة المجد الباطل، مكتوب ارمي نفسك كده وشوفوك وانت متشال على ايه، على المجنحة الملائكة. تجربة الثالثة، اعطيك كل هذه الممالك، مجدك وذاتك. فكانت الحتة ان هو اتخدع رجل الله. وبينما هما جالسان على المائدة كان كلام الرب الى النبي الذي ارجعه. ربنا بقى ما كلمهوش، راح مكلم النبي اللي رجعه. فصاح الى رجل الله الذي جاء من يهوذا قائلا: هكذا قال الرب، من اجل انك خالفت قول الرب ولم تحفظ الوصية التي اوصاك بها الرب الهك. ربنا ما بيتغيرش، ما بيرجعش في كلامه. قالك ما تاكلش يعني ما تاكلش، ما تخشش بيت يعني ما تخشش بيت، ما بيتغيرش. عشان كده بولس الرسول يقول آية حلوة قوي: إن بشرتكم أنا أو ملاك بكلام آخر ما تصدقونيش ولا تصدقوا الملاك، فليكن أناثيمة. أناثيمة يعني إيه؟ خاطئ. يعني حتى أنا لو قلت لكم كلام عكس الكلام اللي قلت لكم قبل كده أبقى كذاب، ما تصدقونيش. عشان كده كلام ربنا واضح جدا ما بيتغيرش. فرجعت وأكلت خبزا وشربت ماء في الموضع الذي قال لك لا تأكل فيه خبزا ولا تشرب ماء، لا تدخل جثتك قبر أبائك. قبر أبائه فين؟ في أورشليم، في يهوذا. مش هتخش قبر أبائك، هتدفن في بيت إيل، المكان اللي انت دخلت وقعدت فيه. ثم بعدما أكل خبزا وبعد أن شرب شد له على الحمار، أي النبي الذي أرجعه، وانطلق فصادفه أسد في الطريق وقتله، وكانت جثته مطروحة في الطريق والحمار واقف بجانبها والأسد واقف بجانب الجثة. وإذ بقوم يعبرون فرأوا الجثة مطروحة في الطريق والأسد واقف بجانب الجثة.